أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الليلة عن موضوع عظيم يرتبط بموضوع أعظم منه، وهو موضوع الإخلاص لله عز وجل، وهو ركن الدين الذي إذا انهدم ضاعت الأعمال وحل السخط محل الرضا من العزيز الجبار. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يخلصوا له العبادة، فقال تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فأمرهم بالإخلاص في العبادة، وقال تعالى موضحا سبب خلق الناس: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال السلف في تعريف أو في معنى قوله جل وعلا أحسن عملا، يعني أخلصه وأطلبه. فالإخلاص أيها الإخوة هو الركن الرقيق من أركان العمل، الذي إذا انهدم ضاع العمل وأصبح هباء وأصبح وبالا على صاحبه، تبدل حسناته سيئات. وهذا الإخلاص أيها الإخوة معناه في اللغة الخلوص والنقاء من الشوائب، والتميز والصفاء من سائر العلائق والعوائق. ألم تروا إلى قول الله جل وعلا ممتنا على عباده: يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. فهذا اللبن يخرج، هو الطاهر الذي يخرج من بين يدين، يخرج من بين جمل وروث، لا يلبس. ولذلك ايها الاخوه الاخلاص صعب ويحتاج الى مجاهده، والقلوب لا تكاد تسمم من شوائب الاخلاص الذي منها الرياء. ولذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا علي اشد من نيتي انها تتقلب علي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقلب ابن ادم اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غليانا. ارايت القدر وهو يغلي على النار كيف يثور، وياتي اسفل الماء الى الاعلى واعلاه الى الاسفل، فيضطرب اضطرابا شديدا ويغلي غليانا شديدا. هكذا حال قلب الإنسان في تقلبه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه ويطلب منه أن يثبت قلبه على الدين. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن القلب يتقلب، وما سمي بهذا الاسم إلا لكثرة تقلبه، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وهذا القلب أيها الأخوة قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهو يرينا عز وجل قدرته على تصريف القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من قلب إلا وهو معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة جاء الإسلام بأمر المسلم بأن يجعل همه في الآخرة، وأن لا يلتفت إلى الدنيا إلا بقدر ما يحتاج إليه ليبقى على حياة كريمة بعيدة عن الأسراء وبعيدة عن الظلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له في صحيح الجامع. وانقسام الغاية يشقي الإنسان، الإنسان إذا تشعبت فيه الغايات وصار عنده أكثر من نقطة صار الشقاء ملازما له في كل حين، لأن الإنسان له قلب واحد لا يمكنه أن يتخذ معبودين بأية حال. ألم تر إلى ربك عندما قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ من معاني الآية أن قلب الإنسان لا يمكن أن يستقيم إلا بمعبود واحد، فإذا تعددت المعبودات وتعددت الآلهة فرق الله شمل الإنسان وأزاغ قلبه. ولذلك أيها الأخوة كان الإخلاص في العمل واجبا، وعده بعض العلماء مثل العز بن عبد السلام شرطا لصحة الأعمال، وعده ابن تيمية فرضا، فإذا عدم الإخلاص ضاع العمل. ولذلك العمل الذي يفتقد الإخلاص يصبح باطلا. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أناس يدفعون زكاة أموالهم إلى السلطان خشية أن تضرب أعناقهم أو تنقص حرماتهم أو تؤخذ أموالهم، وعن الذين يقومون يصلون خوفا على دمائهم وأعراضهم تحدث عنهم واصفا إياهم بالنفاق والرياء، ثم قال وعندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط الفرض بهذه النية. يعني واحد صلى وهو يراء الناس، صلى أثناء الصلاة يراء الناس، هذه الصلاة باطلة لا تقبل ولا يسقط الفرض بها، ويجب عليه أن يعيد الصلاة إذا أراد أن يسقط عنه الفرض، يعني يقوم بحق الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه في صحيح الجامع. وابتغي به وجهه. فلذلك صار الرياء من الآفات العظيمة التي توعد الله بها من يقع فيها. فمثلا قال الله جل وعلا في مختم تنزيله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فوصفهم بالرياء وتوعدهم بالهلاك والسبور وهو الويل، فويل لهم. وقال تعالى ما هي عذابهم ومحذرهم عن الرياء في الصدقات، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فصار الرياء مبطلا للزكاة. ولذلك كان أول من يسعر أو تسعر به جهنم يوم القيامة ثلاثة: عابد أو قارئ ومجاهد ومتصدق، تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من يسكن فيهم ويساقون إلى جهنم. هؤلاء الثلاثة افتقدوا الشرط الأهم من شروط العمل، فأما أحدهم فكان يجاهد سمعة ليقول الناس عنه شجاع، وأما المتصدق فكان يتصدق ليقال عنه الجواب، وأما القارئ فكان يقرأ ليقال عنه قارئ. يشتهر بين الناس بهذه، فلذلك أعجل الله لهم العذاب يوم القيامة، وجعل الإسلام القتال الوحيد الذي يدخل صاحبه الجنة هو ما كان بإعلاء كلمة الله. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل رياء رفض عمل هذا الإنسان، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج على أصحابه وهم يتحدثون بفتنة الدجال، قال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر الرجل، فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل، وفي رواية أخرى صحيحة: فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. واحدة فيزيد صلاته، والآخرة فيزين، والأخرى فيزين صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه محمود بن لبيد مرفوعا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وفي حديث آخر صحيح يقول الله تعالى للناس المراؤون يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل عندهم جزاء يجزونكم به على الرياء الذي رأيتموهم به في الدنيا. فأما تعريف الرياء أيها الإخوة فهو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله، لا يعني عادة يتقرب بها لله مثل الصلاة والصدقة والحج وغيره، لا يريد الله عز وجل بل يريد عرضا دنيويا. والرياء هو إظهار عمل العبادة لينال مظهرها بمظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال. وعرفه الصنعاني بقوله: الرياء أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال ونحوه. فصار عندنا أيها الأخوة قضيتان: الرياء والسمعة. ما هو الفرق بين الرياء والسمعة؟ يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الرياء هو العمل من أجل رؤية الناس، أن تعمل العمل حتى يراك الناس بعينهم. والسمعة أن تعمل لأجل إسماعهم أو لأجل سماعهم، يعني لأجل أن يسمعوا عنك. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. فالتسميع إذن لا يكون إلا في الأعمال التي تسمع، كقراءة القرآن وذكر الله تعالى، كقراءة القرآن وذكر الله تعالى. هذا إذا قصد به المخلوقين فيسمى سمعة. أما الرياء فهي الطاعة التي يقصد بها فاعلها أن يراه الناس. وعلى ذلك فالرياء لا يدخل في العبادات القلبية مثل الخشية والحياء والخوف والمحبة، هذه عبادات قلبية، هذه لا يمكن أن يدخل فيها الرياء، لأن الناس لا يرون إلا ظاهر الإنسان. ولكن ممكن أن تدخل فيها السمعة أو التسميع. كيف يكون ذلك؟ يقول العز بن عبد السلام: أعمال القلوب مصونة عن الرياء، إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع، والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح، لأن العبد قد يحدث عما يكله قلبه. فقد يحدث الناس يقول: يا جماعة أنا أحب الله وأنا أخشى الله وأنا السحي من الله فيحدث عما في قلبه، هذه سمعة وتسميع. فهذا هو الفرق بين الرياء والسمعة. والتسميع تسميعان، تسميع الصادقين وتسميع الكاذبين. أما تسميع الصادقين فهو أن يعمل الإنسان الطاعة من أجل الله تعالى ثم يظهرها ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا وجوه. يعمل الطاعة خالصة خفية، بعد ما يعملها بفترة يأتي لفلان ويقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا. هذا تسميع هو صحيح فعله، ولذلك سمي تسميع الصادقين، ولكنه يأثم إثما شديدا. وينطبق عليه حديث من سمع سمع الله به. النوع الثاني من التسميع تسميع الكاذبين، كيف؟ أن يقول للناس صليت ولم يصلي، ويقول تصدقت ولم يتصدق، أو يقول صمت ولم يصم، وحججت ولم يحج، وهكذا. فهذا أشد ذنبا من الأول. لماذا؟ لأنه اجتمع مع التسميع الكذب، اجتمع مع التسميع الكذب. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع، حديث صحيح في الصحيحين، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهذا الذي لا يفعل العمل، لا يعمل العمل ثم يقول الناس انا فعلت كذا، يكذب ويسمع. فهذا له اسم اعظم من الاول، وهو على خطر اعظم من خطر الاول. والرياء ايها الاخوه، الذي يفعل الرياء يخالف قول الله تعالى اياك نعبد. ما هو الفرق بين اياك نعبد ونعبد اياك؟ من يقول لي ما هو الفرق بين قول الله عز وجل اياك نعبد وبين قول الرجل نعبد اياك؟ وما هو السر في تقديم قوله اياك على كلمة نعبد؟ نعم جزاك الله خير. هذا التقديم لكلمة اياك اسلوب فقط. لما تقول اياك نعبد يعني لا نعبد الا اياك، اما تقول لما تقول نعبد اياك يمكن ان نعبدك ونعبد غيرك. نعبد اياك لكن ممكن نعبد غيرك، انما نعبد اياك. لكن لما تقول اياك نعبد، اياك نعبد يعني لا نعبد الا اياك. فتامل اسرار البلاغه القرانيه. ما هي اسباب الرياء ايها الاخوه؟ ما هي اسباب الرياء؟ الداعي الى الرياء قوي جدا، بل ان الداعي الى الرياء اقوى من الداعي الى الشرك الاكبر. النفوس، نفوس العباد مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله جل وعلا. وقد صدق الشاعر حين قال يهوي الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. يهوي الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. الواحد يحب دائما أن يحمد بين الناس وأن يثنى عليه وأن يتكلم عنه بالأشياء. يحب النفس فيها هذا الميل، هذا الميل في النفس ميل غريزي. كل واحد يحب أن يتكلم عنه الناس، يحب أن يثنى عليه في المجامع وفي أوساط العالم. وهذه المحبة في النفس قوية جدا لدرجة أنها تدفع الإنسان إلى الوقوع في الرياء. ولذلك قال الله جل وعلا موضحا هذه الحقيقة بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقال بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تحبون المدح في الدنيا والثناء في الدنيا. فالذي يحمل على الرواء إذن ثلاث أشياء: حب المحمدة وخوف المذمة والطمع لما في أيدي الناس. حب المحمدة تعمل العمل الصالح حتى يحمدك الناس ويثنوا عليك.
او تعمل العمل الصالح حتى لا يذمك الناس، او تعمل العمل الصالح طمعا لما في ايدي الناس من الله والمنصب الى اخره. فاذا الافعال التي هي تلك العبادات التي يظهرها العبد. بعض العلماء استثنى من هذه العبادات ما يظهره الانسان لكي يثبت به عدالته، يعني واحد تشكك الناس في امره انه ما يصلي مثلا، فهذا اذا ظهر للناس وهو يصلي بقصد دفع التهمه عنه بالاضافه الى المقصود الاساسي وهو الصلاة لله عز وجل، فهذا لا شيء فيه. مثلا انسان اتهم ببدعه او افترى عليه افتراء فقام في مجامع الناس ووضح عقيدته او وضح فكرته حتى لا يفترى عليه وحتى لا يجد الطاعنون سبيلا الى الطعن فيه، مثل هذا التوضيح لا يسمى رياء اذا قصد بهذا المقصود الشرعي وهو ابعاد التهمه عن نفسه. فان سالت يا اخي المسلم ما هي الامور التي يراء الناس بها في العاده، في اي الجوانب يحصل الرياء، فاقول لك بان الرياء قد يفعله العبد مثلا بالنقول والاصرار ليبين للناس انه جاد في العباده وانه كثير الخوف والحزن وانه يرائي بضعف الصوت، يعني مثلا يبين لهم انه يخشى الله، يتصنع ليس طبيعته، يتصنع ضعف الصوت والتحزين في النغمه حتى يحسس الناس بشعورهم بانه يخشى الله عز وجل وبانه يخاف الله عز وجل، او مثلا جبور الشفتين ليستدل واضطرار اللون ليستدل بذلك على الصيام، يتعمد ابقاء اثار الصيام على وجهه بغرض ان يعلم الناس بانه يداوم على الصيام، وبان سبب النحول هذه سبب النحافه وسبب الاضطرار هو كثره الصيام. وقد يرائي الانسان بتكعيف راسه واستئثار شعره او حلق شاربه وهو بدعه ليظهر بذلك تتبع زي العباد انه عابد او انه ناسك، وقد يحرص على ابراز اثر السجود على جبهته، يحرص على ابراز اثر السجود على جبهته حتى يعلم الناس بانه يكثر الصلاه والسجود، او مثلا يتعمد لبس الخشن من الثياب امام الناس حتى يريهم بانه جاهز. وقد يكون رياؤه بالنطق بالحكمه واقامه الحجه وحفظ الاحاديث واظهار العلم واظهار الذكر وحسن الصوت بالقراءه. لماذا؟ حتى يعلم الناس وان عنده علم. لاحظ القصد، يفعل هذه الاشياء ليعلم الناس بانه عنده علم. لذلك الصوره كافله في الحديث الصحيح: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويقوي ما به السفهاء ويصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. من تعلم العلم، تعلم العلم شيء طيب واجب لازم الانسان بتركه، لكن من جعل تعلمه للعلم ليباهي به العلماء، يجلس مع العالم الفلاني ويقول له لكن قالوا كذا، لكن موجود في الكتاب الفلاني كذا، مقصوده من ذلك من تعلم العلم مباهاة العلماء، او يمارس به السفهاء، يجيب هذه الالفاظ والقواعد الاصوليه عن الجهات حتى يفتن به، او يصرف به وجوه الناس اليه، يقول هذا العلم حتى يقول الناس انظروا الي انا عندي علم، وياتي احيانا بعبارات ليس هذا محلها. يعني من علامات هذا الانسان أن يأتي مثلا بكلام ليس من الموضوع، أي شاردة وواردة يأتي بها حتى يقول نفسه رأي علمي وسيع انظروا إلى علمي، أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخل الله جهنم. وهذه المسألة أيها الأخوة خطيرة، معرض أي طالب علم أن يقع فيها، ولا يكاد يسلم منها إلا من عصم الله. عصم الله، نسأل الله السلامة لنا ولكم. وقد يرائي بالعمل كأن يطول الصلاة أو يزيد في الركوع أو الاعتدال من الركوع أو السجود، أو يرائي بالصيام والحج أو الغدو، وقد يرائي باصطحاب العلماء والاستكثار من طلبة العلم أو التلاميذ أو السير مع العلماء حتى يقال أوه انظروا إلى فلان، هذا فاقد العالم الفلاني. يعني يصحب الشيخ لا ليستفيد منه ولا ليزداد علما، بل ليقول الناس عنه فلان يعرف العالم الفلاني، أو هو من جلساء العالم الفلاني، أو هو من تلاميذ العالم الفلاني، وإنما جلس عنده وصحبه أو زاره لا زيارة في الله أو طلب لزيادة العلم، وإنما ليقال فلان نجد دائما في بيت الشيخ فلان، فلان نجد دائما في مجلس الشيخ فلان، فلان نجد دائما يمشي مع الشيخ فلان. المقصود أن يبين للناس منزلته، وأنه يرفع منزلته عند الناس بصحبته للشيخ الفلاني والعالم الفلاني، مع أن صحبة العلماء مطلوبة والحرص على الجلوس في مجالسهم محمودة، والازدياد من علمهم بالسؤال أمر مطلوب شرعا، لكن من كان مقصوده ما ذكرنا فإنما هو يكون في النوع المذموم. فما حكم العمل المرأى به؟ لو سأل إنسان وقع الرياء في عمل، ماذا يكون حكم هذا العمل؟ بعض العلماء قال إن كان العمل كله رياء، ما فيه طاعة لله ولا إخلاص أبدا من أول ما بدأ في العمل إلى أن انتهى العمل وهو رياء الله، هذا باطل، وهذا العمل باطل، وهذا أمر متفق فيه عند جميع أهل العلم المعتبرين. أما لو اختلط العمل برياء وإخلاص صار في العمل إخلاص ورياء، فما هو الحاصل؟ بعض العلماء قالوا ينظروا في الإخلاص والرياء، فإن صار الإخلاص أكثر والرياء أقل صار العمل عليه ثواب بقدر الإخلاص وينقص منه بقدر الرياء، وإذا كان العكس الرياء أكثر من الإخلاص صار العمل مذموم وعليه من الإثم بقدر الرياء وينقص من هذا الإثم قدر الإخلاص. وإن تساوى الإخلاص والرياء سقط العمل كأنه لم يعمله أصلا. ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأدلة صحيحة ثبتت كما أوردناه آنفا. الله عز وجل يقول من أشرك في الحديث، من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه. الآن لاحظ، من عمل عملا أشرك فيه معي أحدا غيري تركته وشركه، صار يعني الحديث بظاهره أن العمل لو سابته شائبة الرياء واختلطت به كانت كثيرة أم قليلة حسب العمل، وصار صاحبه مذموما آثما. وهذا هو الأقرب لظاهر الأدلة، وهو أفضل وأوضح من التفصيل الذي ذكرناه آنفا. يعني العمل إذا سابته شائبة الرياء وما جاهده الإنسان، يعني استكمل الرياء وأكمل العمل على أنه رياء، فإن العمل يبطل. فهذا العمل أو هذه العبادة إذا دخل فيها الشرك بطل ثواب العمل، وقد يعاقب الإنسان على العمل إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزل منزلة من لم يعمل العمل أصلا ويعاقب على ترك الأمر. ومن الأدلة على أن الرياء يسقط العمل قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فصار الذي لا يخلص في الدين قد خالف أمر الله بالعبادة. طيب، هنا نقطة مهمة قد فرد في الأذهان. واحد حج وقصد بجانب الحج أن يفاجر، ورجل مثلا جاهد في سبيل الله وهو فقير مثلا، بالإضافة إلى النية الخالصة في الجهاد، يسمع في الحصول على شيء من الغنيمة يسد بها فقرا، لكن خارج الجهاد أساسا، ليس خارج الغنيمة، فهل هذا العمل باطل أو لا؟ أو هل يدخل هذا في الرياء أم لا؟ مثلا إنسان صام بقصد الصيام، لكن دخل في نيته أن من فوائد صيامه مثلا إنقاص وزنه، أو أن الصوم يسبب ازدياد الصحة له، فهل صومه باطل أم لا؟ إنسان توضأ وهو بجانب قصده في الوضوء قصد أن يتبرد أو يتنظف، هل يبطل وضوءه أم لا؟ الجواب: هذه المسألة جلت فيها أقدام بعض أهل العلم، فزعموا بأن العمل باطل بالكلية، وسبب زلتهم هذه أنهم خلطوا في التشريك في العمل بين نفس العمل ومقصد شرعي آخر، وبين العمل ونظرة المخلوقين. يعني واحد صام من أجل أن يعرف الناس أنه صائم فيحمده، أو حج بقصد أن يعلم الناس أنه حج فيجنوا عليه وترتجع نزياته عندهم، هذا حجه باطل وصيامه باطل. وحتى لو واحد توضأ ليقال عنه أنه متطهر وأنه يجدد الوضوء دائما أمام الناس، هذا قصده الناس، وضوءه باطل. لكن لو اقترن مع العمل مقصد شرعي مثل الحج، واحد قصد الحج، لوجه الله لا للناس، لكن قصد مع الحج أن يتاجر بالحج، هل عمله باطل؟ لا، ليس عمله باطلا. والله عز وجل قال: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأباح التجارة في الحج، للحاج أباح له التجارة. فالفرق أيها الإخوة أن العمل إذا قصد به الناس صار باطلا، أما إذا قصد مع العمل مقصود شرعي آخر مثل أن يصح الجسم مع الصيام، أو أن يتبرد وتنظف مع الوضوء، أو أن يتاجر ويكسب الربح مع الحج، هذا مقصود شرعي، التجارة والربح مقصود شرعي، والتبرد والتنظف مقصود شرعي، وأن يصح الجسم مقصود شرعي. فلو جاء في نفس الإنسان شيء من هذا مع توجهه أساسا بالعبادة لله عز وجل وعدم النظر الى المخلوقين، فلا نستطيع ان نقول ان عبادته باطله، بل ان عبادته صحيحه. وما الادله على ذلك ايضا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. طيب جميل، الصوم هنا ماذا يقصد به الصائم؟ هل يقصد الناس؟ لا، يقصد الله عز وجل، لكن هو يريد مع صومه أن يحقق مقصد شرعي، وهو أن يعف نفسه ويضعف شهوته حتى لا يقع في الحرام. هل نسمي صومه باطلا؟ مستحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالأعمال الباطلة. فالذي يعمل العمل ويشرك فيه الخلق هذا يصبح عمل باطل. أما أن يشرك مع العمل مقصودا شرعيا فلا يبطل العمل. فمثلا من فروع هذه المسألة لو أطال الإمام في الركوع حتى يلحق به بعض المأمومين المتأخرين. واحد ركع إمام سمع ركع الأقدام خلفه فأطال الركوع من أجل أن يلحقوا به وينالوا فضل الركوع وتحتسب له الركعة. هل نقول عن عمل الإمام هذا بأنه باطل لأنه قصد به المخلوقين؟ لا، هو ما قصد المخلوقين، هو قصد مقصدا شرعيا، وهو أن يدرك هؤلاء المتأخرون فضيلة الركوع وتحتسب لهم الركعة. ما قصدهم لذواتهم ولأن يثنوا عليه، قصد أن يلحقوا بالركعة، فهذا مقصود شرعي يجوز للإمام أن يفعله، بشرط طبعا أن لا يطيل جدا بحيث يضارك الناس الموجودين أساسا في الصلاة. لما دخل رجل إلى المسجد متأخر قال رسول الله لأصحابه من يتصدق على هذا؟ الآن الرجل الذي قام يريد أن يصلي معه ماذا يقصد؟ هو يقصد الصلاة، لكنه قصد مع صلاته مقصدا شرعيا آخر، وهو أن يجعل لأخيه المسلم فضل الجماعة لأن يصلي معه. هذا مقصد شرعي، وهذا من الأدلة أيضا على أنه لو اشترك مع العمل العبادة مقصود شرعي لا يكون العمل. ولكننا نقول مع ذلك وفي نفس الوقت بأن العمل الذي يصاحبه هذا المقصد أجره أقل من العمل الذي لا يصاحبه هذا المقصد. فإن من صام لله عز وجل فقط ما دخل في نيته لا أن يصح جسمه ولا شيء، هذا أفضل من الذي يصوم ويقصد مع الصوم أن يصح جسمه. ومن صام مثلا بقصد الصيام فقط مع غير قصد آخر فإن صيامه لوحده أفضل. ومن حج بدون تجارة فهو لا شك أفضل من الذي يحج بالتجارة. وأرجو أن تكون المسألة واضحة في هذا. الدليل على النقطة الأخيرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من غازية ترهو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هناك غزوا في سبيل الله، إن أصابوا غنائم لهم ثلثي الأجر، إن لم يصيبوا غنائم لهم الأجر كله. هذا الدليل على أن العبادة عندما تصل بها نية تماما من أي مقصد حتى لو كان شرعيا فإنها تكون أفضل وأكمل. طيب، قد يحدث أن يراعي الإنسان بأوصاف العبادة، مثل الذي يدخل في الصلاة ويطيل الركوع والسجود لرؤية الناس، هذا يراعي بأوصاف العبادة. هذا الرجل اختلف في أمر العلماء، يعني واحد دخل بالصلاة لله عز وجل وهو راكع دخل واحد من الناس فرآه، لما دخل هذا الرجل أطال في الركوع زيادة. بعض العلماء قالوا هذا العمل باطل وبعضهم قال لا يحدث، وربما كان الأرجح أن العمل لا يحدث ولكن الإنسان يأقل، لأنه لما دخل أساسا في العمل كان مقصوده خالص لله عز وجل وإنما طرأ عليه شيء من الرياء، ولا يبعد أن يكون مع ذلك على خطر عظيم. المرائي عموما له ثلاث علامات: أولا أن يبتلى إذا كان لوحده، وينشط إذا كان بين الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص من العمل إذا ظلم. إذا كان لوحده تكاسل، إذا كان بين الناس نشط، يعني عام عموما، وإذا أثني عليه زاد في العمل، وإذا تعرض للذنب أنقص العمل. احيانا الرياء يعني مراتب في السوق ليس مرتبه واحده. من انواع الرياء أو من مراتب الرياء أن يحسن العبد صلاته وعمله لما يرى من نظر الناس حتى ينظر إليه بعين الوقار ولا يزجره. وهذا هو الرياء الظاهر لا يخفى على أحد. النوع الثاني أن يكون العبد قد علم الرياء الظاهر فيأتيه الشيطان من زاوية أخرى يخدعه ويدعوه إلى إحسان الصلاة وإطالتها لكي يراه الناس. هذا أخف من الأول لكنه يبقى آثم. تشبه المسألة التي ذكرناها قبل قليل أن يكون أصلا داخل الصلاة ثم يقرأ عليه طالع الرياء. من الناس من يكون مقصوده من العبادة التمكن من المعصية كالنبي يظهر للناس التقوى والورع والابتعاد عن الشبهات. لماذا؟ حتى يعرفه الناس بالزهد والتقوى والورع فيولونه القضاء أو يولونه الأوقاف أو يولونه مال اليتيم حتى يأكله. يعني يظهر الناس الورع وكذا حتى مثلا يثقوا به فيعطوه أموال مثلا مال اليتيم أو أي ولاية أخرى فيأخذ منها بالحرام. ومن الناس من يشتغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال أو ليزود مثلا. يعني واحد يريد أن يتزوج بنت عالم فيبحث هذا العالم ويرافقه ويجلس معه ويسأله عن مسائل في العلم لا ليتعلم منه ولكن حتى يتقرب من هذا العالم فيزوجه ابنته مثلا أو واحد شريف إلى آخره. فهو يقصد بهذه العبادة اللي هي السؤال عن العلم. السؤال العلم عبادة، مصاحبة العلماء عبادة، والجلوس معهم عبادة، وزيارتهم عبادة. يقصد بها أن يزوجه. هذا أخف من الذي قبله من الذي من قبله لكنه أيضا واقع تحت العتاب. الكلام الآتي الآن كلام مهم جدا. نحن ذكرنا جانب الترهيب. ذكر جانب الترهيب قد يوقع بعض الناس في مزالق خاطئة في مزالق ويظهر بهم في متاهات من وراء الكلام عن الرواء. فمثلا هناك قاعدة عند العلماء قالت من ترك العمل لأجل الرياء فهو رياء ومن عمل لأجل الناس فهو شرك. أو كما يقول فضيل بن عياض ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. العمل لأجل الناس شرك هذا واضح لكن نقف هنا عند عبارة ترك العمل من أجل الرياء رياء. لأن الإنسان بعدما يتشبع بهذه المفاهيم أو هذه المفهومات قضية الرياء تأتي الآن في نفس الشيطان يأتيه المدخل خبيث جدا هذا المدخل ومن أخبث ما يكون لأنه يتلبس بصورة طيبة. يأتي الإنسان يريد أن يصلي السنة مثلا وفي ناس موجودين فيقول له الشيطان لا تصلي أمام الناس لأنك لو صليت فالرياء فلا تصلي. يأتي فقير في المسجد يأتي الرجل ليخرج من جيبه المفروض يعطيها للفقير فيأتي له الشيطان يقول له لا تتصدق لأنك لو أعطيت الفقير الآن أمام الناس في الرياء وتأثم بدل ما تأخذ الأجر إذا لا تعطيه فهو فارق عن العمل. يأتي واحد يبغى يطلب العلم أو يحفظ الأحاديث فيأتي الشيطان يقول له إن تعلمت العلم الآن لا بد أن يظهر علمك يوم ما فيقول الناس عنك عالم فلا تتعلم لا تحفظ لأنك لو حفظت تقول ما شاء الله هذا حافظ وذاكرته إلى آخره فلا تحفظ فلا تنزل عن طلب العلم. الآن أيها الإخوة لما ترك الإنسان العمل هذا الثالث تركه من أجل من؟ من أجل من ترك العمل؟ من أجل من؟ من أجل الناس. ومن هنا يتضح المعنى ترك العمل من أجل الناس رياء لأن فعلا ترك العمل من أجل الناس ما تركه لله تركه من أجل الناس حتى لا يقول عنه ولا يقول عنه. ما تركه لله تركه من أجل الناس حتى لا يقول عنه ولا يقول عنه. الآن إذا الواحد ابتدأ في عمل وكان نية خالصة الله عز وجل وأراد أن يقوم بعمل فليوطن نفسه على أن يكون عمل الله عز وجل ولا يسمح للشيطان بأن يدخل عليه هذه المداخل ويقول له لا تعمل كذا ويجعل يترك العمل لأنه إذا ترك العمل وقع فعلا في الرياء الذي قد كان حذرا منه في البداية. لذلك لو جاء الإنسان لو جاء الشيطان الإنسان وهو يصلي فقال له إنك تطيل الصلاة رياء للناس يقول أحد السلف إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك تطيل الصلاة رياء للناس فزدها طولا لا يزيدها طولا ترغيما للشيطان وقهرا له يزيدها طولا قهرا للشيطان ويدافع الرياء وهو في الصلاة فهذا بمنزلة المصلي والمجاهد لأنه يصلي لله ويجاهد الشيطان لا يستسلم للرياء نحن بشر وفطرنا على المحبة الثناء وعلى أن ينظر الناس إلينا لكن لا نستسلم لهذه المشاعر لا يمكن أن نطهر أنفسنا تماما من الرياء قد يأتي الرياء لكن ندافعه ونجاهد هذا الدخيل على أنفسنا سنسلم إن شاء الله لكن لا نترك العمل ولا نستسلم للرياء لا نترك العمل ولا نستسلم للرياء نجاهد الشيطان ونحن في الصلاة ونحن نتحجر ونحن نصوم إلى آخره الآن هذه القضية قضية ترك العمل من أجل الرياء بعض الناس يحتجون بها بحجج مضحكة جدا مثلا تأتي الإنسان لا يصلي في المسجد تقول له يا أخي قول صلي في المسجد صلي مع الجماعة يقول لك لا ما أصلي في المسجد ليه يقول لأنك يا أمير صليت في المسجد مع الجماعة الناس ينظرون إلي ويعرف أني أنا أصلي في المسجد وهذا رياء لا أصلي في البيت ما يراني أحسن بعض الناس قد يكون هذا بحسن نية يعني فعلا ضحك عليه الشيطان ولبس عليه طبعا هذا كلام باطل وهذا كلام فارغ يجب عليه أن يأتي ويصلي مع المسلمين كما أمره الله ورسوله لكن بعض الناس للأسف يقول لك هذه الجملة حتى يقطع عليك الطريق لدعوته إلى الله تحاول أن تقنعه في الصلاة المسجد يقول لك اسمعه وكما الصلاة وهو له قصد أن يتجنب الرياء ولا يناجرون قصد أنك ما تتكلم معه وأن يغلق الباب بوجهه حتى ما تتكلم معه حتى لا تنصحه تقول لك هذه رياء وكذا فيحتج بماذا بالرياء طيب قضية أخرى مهمة يقع فيها بعض الإخوان الطيبين من الشباب الذين هداهم الله عز وجل فاستقاموا على طريق الإسلام وبدأ وينفذون أوامر الله عز وجل ويدعون إليه ما هو هذا المبلغ هذا المبلغ أيها الإخوة وأرجو أن تنتبهوا معي لهذه النقطة لأنها نقطة عسيرة ومهمة وعميقة بعض الشباب أو الصالحين عموما إذا كان مع إخوانه نفط في العبادة إذا كان مع إخوانه نفط في العبادة ونفط في الدعوة ونفط في تعلم العلم فإذا رجع إلى بيته وخلى بنفسه مع أهله الذين قد لا يكونوا من أهل الصلاة ولا يعينون على الخير والبر والتقوى فإنه يضعف ولا يعمل نفس الأعمال التي كان يعملها مع إخوانه يعني لما يختلي بنفسه أو يسافر أو يرجع إلى البيت يهبط مستواه فما ينتفع في الدعوة أو تعلم العلم أو مثلا حتى الصلاة كما ينتفع عندما يكون مع إخوانه عندما يقع في هذه المرحلة يأتيه الشيطان فيقول له أنت مرائي انت منافق ايش معنى لما تكون مع الناس مع اخوانك تجتهد في العمل وعندها تصير لوحدك وتبان على حقيقتك وتنكسر اذا بك تكسر اذا انت طبيعتك الكسل. وهذا النشاط الذي جاءك في طارئ من اجل الناس، لولا اخوانك حولك كان ما صليت هذه الصلاه ولا تعلمت هذا العلم ولا نشدت الدعوه. هذا النشاط يبدا يفكر، وهذه الفكره الجهنميه او الشيطانيه ترسخ في ذهني، فماذا يفعل؟ يترك رفقته الصالحه ويقول في نفسه: ما الفائده اذا كنت مع اخواني نشط، واذا كنت لوحدي تقاعد، معناها اني انشط من اجلهم. اذا لا، اذا اتركهم انا منافق، انا مراغب، انا لا اصلح ان اكون بين هؤلاء الناس الطاهرين الطيبين الصالحين، انا انسان مقاصدي خبيثه، انا تكشفت لي حقيقه نفسي. فيشرب اخوانه الطيبين ويبدا يتردى في المهاوي واحده تلو الاخرى. ما هو السبب؟ انه جاهل. ولذلك ايها الاخوه، العابد يزل في اشياء لا يمكن ان يزل بها العالم. لو ان هذا الرجل يعلم بالضبط، لو ان هذا الرجل يعلم حقيقه الخدعه الشيطانيه ما فعل هذا الزعيم، ولو انه يعلم حديث واحد، حديث حنظلة، لو يعلم حديث حنظلة فقط لما فعل هذا الفعل. حديث حنظلة واضح، طلع في الطريق وهو يمشي يقول: نافق حنظلة، لقيه أبو بكر قال له: نافق حنظلة، قال: ما هذا الكلام؟ قال: نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنكون كأنه على رؤوسنا الطير، ونسمع المواعظ ونخشع ونتأثر، ولما نعود إلى البيت نختلط بالزوجات وبالأولاد والأموال ننسى إذا نحن منافق. أبو بكر وجد مثل هذا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم كشف لهم واوضح لهم السبب، وان هذا لا يعتبر رياء ولا يعتبر نفاقا. لماذا؟ لانه ايها الاخوه، عندما يكون الانسان له عاده في العباده والتهجد، عندما يكون الانسان يختلط باناس عند على مستوى ايمان عالي، طبيعي جدا ان يتاثر بهم، طبيعي، بل الخطأ ان ما يتأثر بهم، طبيعي ان يتأثر بهم وينفق. وعندما يبتعد عن مصدر الشحنة يضعف. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهم الاثنين ابعد. والشيطان لا يكون مع الجماعة، يكون مع الواحد. لذلك الذي يترك اصحابه الصالحين ورفقته الطيبة من اجل هذا المدخل هو انسان جاهل اولا، ثانيا قد استحوذ عليه الشيطان، ثالثا الشيء الذي كان من اجله يخشى وقع فيه. الشيطان يريدك ان تبقى لوحدك. امنيه الشيطان التي يتمناها ان احد الشباب الطيبين او الدعاه الصالحين او الناس الذين فتح الله عليهم بالهدى ان يبتعد عن مصدر القوه التي تشحنه ويبقى لوحدك، هذه امنيه الشيطان. عندما تصدق هذه اللعبة الشيطانية وتبتعد عن إخوانك، تقعوا فيما أراد الشيطان بالضبط. هو يريدك أن تبقى لوحدك، يتمنى الشيطان أن تبتعد وتبقى لوحدك، لأنه يعرف بأنك إذا بقيت لوحدك ستصبح ضعيفا، يتمنى أن تبقى لوحدك. فأرجو أن يتأمل هذا كل أخ وجد في نفسه شيئا من هذه المهجر الشيطانية التي يريد أن يوقع فيها. كذلك أيها الأخوة، الكلام عن الرياء أحيانا بكثرة، وهذه يعني قضية تربوية مهمة، الكلام عن الرياء بكثرة يعني دائما في المدارس الرياء والخوف والترهيب من الرياء، قد يوقع الإنسان في الرياء فعلا وهو لا يقصد أن يقع في الرياء. من واحد ناس طبيعي، صلاة طبيعية من أجل الله عز وجل وصيامه وحده، ما هو صحيح أن كل ما تجلس معه تذكره بالرياء والرياء والرياء، فيفكر في مسائل ما كان يفكر فيها من قبل، وتنفتح له أشياء وأفاق ما هي منفتحة من قبل عن قضية الرياء. ولذلك تجد أحدهم يقول: يا جماعة، من كثرة كلامكم في الرياء شككتونا في إخلاصنا، صرنا نشك في الإخلاص من كثرة الكلام عن الرياء. لذلك قد يكون من الجوانب السلبية للموضوع كثرة الكلام عن الرياء وتضخيمه عند الناس بالذات منهم نيتهم طيبة، يعني إذا أحسست أنت صدق نية الإنسان وأن عبادته طيبة وأحواله مستقيمة، لا داعي لأن تكثر عليه وتكرر على مسامعه قضية الرياء، تكررها على شخص وضح منه الرياء وأفعاله واضح منها أنه يتقصد ثناء الناس عليه وأن يحمدوه على أفعاله، هذا تكرر على مسامع الرياء. لكن ما تأخذ واحد إنسان مستقيم وطيب وما تجي طاعة الله على أحسن ما يكون وتكرر الرياء على مسامعه، وأن واحد لابد يحاسب نفسه ويفتش، وقد يكون الرياء خفي وهو لا يشعر وراء إلى آخره، فيشعر الرجل فعلا بأنه مراء، أنه يبدأ فعلا الرجل يحس بالرياء وهو بريء منه، ثم يقع فيه فعلا يكون له باله مهم على الناس، فيبدأ لا يفكر في كل صلاة هل الناس ينظرون إليه ما ينظرون إليه، أو الركوع الحين طويل أكثر من هذا ولا ما هو أكثر من هذا، هذا تعلم الأمر. فأنا واحد يفتح الكتاب عاد دخل عليه واحد ما دخل عليه واحد يفتح الكتاب ويقرأ بعدين يبدأ يشجر، فأنا يا ترى لابد أن يؤخذ الكتاب وما أقرأ الآن لما دخل عليه فلان ما فيبدأ يتشجر. إذن كثر تضخيم الموضوع من الأشياء السلبية. قضية أخرى، أن الناس لو حمد الإنسان على خير بدون أن يقصد هذا الحمد فليس برياء، يعني واحد ما يقصد حمد الناس لكن حمدوه، حمده بعض إخواني على خصلة فيه، ما يقول ها الآن وقعت في الرياء وبدأ الناس يمدحوني، لا، ما دام أنك ما قصدت أن تحمد أن يحمدك الناس فلم تقع في الرياء. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاد بشرى المؤمن. واحد دخل في العمل ليس لأجل الناس ثم حمده الناس عليه، فصرف فمن هذه عاد بشرى المؤمن. كذلك من اشتهر بين الناس وهو لا يحصل الشهرة ولكن اشتهر بشيء ما من الاشياء الطيبه، اذا كان يكسب الشهره فهذا ليس من الرياء. فلا تكون احيانا هذه المساله ان فلان اشتهر بين الناس بانه يجيب شهره معينا فيقول بنفسه يقول ما دام اشتهرت لا خلاص ينبغي ان اتوقف عن العمل واترك العمل لانه خلاص وقعت في الرياء وانتهينا، هذا ايضا من الاعيب الشيطان. طلب الانسان لمنصب يرى انه اهل له اكثر من الاخر، اذا كان فعلا قصده الاخلاص في المنصب من اجل مصلحه المسلمين لا من اجل حظ نفسه فانه ليس برياء. الم ترى الى يوسف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للملك ملك مصر اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه، خاف اذا امسك غيره اذا امسك هذا المنصب غيره ان يعبث فيه وان يخون، ولذلك سارع هو الذي يعرف من نفسه إمكانية والتأهيل لشغل هذا المنصب إني حفيظ عليم، عنده إمكانية لشغل المنصب فطلبه. هذا الطلب إذا ما كان من أجل المصلحة الشخصية وكان هو في نفسه قادرا عليه أو أكثر من غيره فطلب المنصب لهذا السبب مباح لا يضيع. كذلك تحسين الثياب والنعال مثلا تحسين المظهر ليس من الرياء وليس من الكبر، كما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم من سأله عن ذلك. هذه بعض الأمور المتعلقة بمجالس الرياء، وهي أنها مواضيع مهمة جدا هذه قضية مجالس الرياء، لأن تفضي فعلا إلى ترك الأعمال الصالحة والابتعاد عن الرزق الطيبة. نأتي إلى النقطة الأخيرة في الموضوع وهو قضية علاج الرياء. هو علاج الرياء في الحقيقة الموضوع هو من أهم النقاط في الموضوع. علاج الرياء يدور على ست نقاط. النقطة الأولى استعانة بالله عز وجل على الإخلاص والتعوذ من الرياء. قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالسبيل الأقوى لمن يريد أن يتخلص من الرياء أن يلتجئ إلى الله عز وجل ويعتني به ويلوذ بجنابه ويطلب منه أن يخلصه من الرياء. وقال إبراهيم وديوني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله تعالى سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المستعان يحذر سبحانه وتعالى في دفع المكروه سواء كان رياء أو غيره. الشيء الثاني معرفة أنواع التوحيد وأسماء الله وصفاته. فإن من أسماء الله عز وجل ما يعني بأنه غني عن الشركاء وأنه لا يقبل الشريك وأن التوحيد معنى إفراد الله بالعبادة. معرفة أنواع التوحيد والعلم بها وبأسماء الله هو دافع وحافز للإنسان بأن يترك الرياء والاطلاع وعلمه بأن الله سميع بصير يعلم داخلة نفسه. أيضا من الأشياء التي تبعد الإنسان عن الرياء قضية الدعاء. دعاء الله عز وجل بأن يخلص الإنسان من الرياء هي من أهم الأسباب حقيقة. لذلك يقول رسول الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من زبيب النملة فإنه أخفى من الزبيب. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من زبيب النملة يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الدعاء من الأسباب القوية التي تخلص الإنسان من الرياء. ورافقنا أخبر هذا في الحديث. السبب الثالث أو الرابع معرفة الرياء والتحرز منه. نعرف الرياء وأنواع الرياء ودرجات الرياء والسبب الدافع على الرياء مثل ما فصلنا معين على التخلص منه. النظر إلى عاقبة الرياء في الدنيا. إذا رأى الإنسان أمام الناس وأوهمه بأنه عابد وهو ليس بعابد أو أنه عنده علم وليس عنده علم رياء فإن الله لا بد أن يفضحه في يوم من الأيام أمام الناس. فإن الذي يتزين للناس بما ليس فيه فإن الله يعاقبه بين الناس بإظهار باطنه فتظهر عورته ويظهر جهله ويظهر بعد عن الله عز وجل امام الناس فهو يتضح. فاذا اراد ان يبتعد عن الرياء فليفكر في العاقبه الدنيويه قبل العاقبه الاخرويه. والرياء قد يحل صاحبه عند الناس محل السخريه والاستهزاء. فقد حكى الاصمعي ان عربيا صلى فاطار الصلاه والى جانبه صوم فقال له وهو يصلي قالوا ما احسن صلاتك؟ فقال وانا مع ذلك صائم. وهذاك الرجل السحفه الذي مره يعني بين الناس داعي انه يرائي فجاء لاحد الناس يشتكي له هذا المرائي يقول له لا تقولوا عني ارائي واني ارائي واني مرائي خليك يا اخي ما في هذا البلد انت لكن صائم ما عندك احد. فمثل هذه الاشكال تنفضح في الدنيا قبل الاخره. وهذا احد علماء السلف يعلم رجلا قال طاهر بن الحسين بابي عبد الله المروزي منذ كم سنه الى العراق يا ابا عبد الله؟ من كم سنه دخلت العراق؟ قال دخلت العراق منذ 20 سنة وانا منذ 30 سنة قائم. فقال له مبكتا ومعلما وموبخا يا ابا عبد الله سالتك عن مساله فاجبتني عن مسالتين. سالتك كم من متى دخلت العراق؟ تقول لي دخلت قبل 20 سنة وقبل 30 سنة وانا اقول ايش دخل السؤال الجواب الثاني في هذا السؤال؟ ما سالتك عن هذا؟ واين حال هؤلاء المرائين من حال امير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وقد احس على المنبر بان ريحا قد خرجت منه؟ فقال موقف مثلي امام الناس فقال يا ايها الناس قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم. فكان النتيجة يعني بعد ما فكرت أن أخاف الله فيكم أحب إليه. ألا وإني قد أحدثت وها أنا نازل أعيد الوضوء فكان ذلك منه زجرة لنفسه لتكف عن نزاعها وليس. شوف النظر إلى عواقب الرياء الأخوية من الأشياء التي تعين على ترك الرياء. فعندما يعلم الإنسان بأن الله يهتك ستر المرائين يوم القيامة ويطبعهم على الخلق، والفضيحة الدنيا أول من فضيحة الآخرة، يعني حتى لو فرضنا أنها بالألم بالعذاب مثل بعض، فالعدد بالآخرة أكبر بكثير. الآن لو واحد انطرح في الدنيا، كم الناس اللي حجروا عن فضيحته؟ لو فرضنا من الآن إلى قيام الساعة حجروا الناس اللي ماتوا ما يدروا عن فضيحته، لكن يوم القيامة يفضحهم الله على رؤوس الخلائق، كل الخلائق اللي راح واللي جاء واللي والأنبياء والصالحين كل الناس. كذلك يقول كذلك من الأسباب المعينة على تجنب الرياء إخفاء العبادة وإسرارها، وهذا أيها الإخوة من أهم الأسباب المعينة على تجنب الرياء وعدم الوقوع فيه. أن الإنسان لا يخبر عن العبادة التي فعلها إلا بالضرورة، وكان العلماء الأخيار يخفون أعمالهم ويحرصون عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم، يعني صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو شماله من فقط يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: صبر صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس تفضل، أو يعني مثل فضل المكتوبة على النافلة، أنه صحيح. وصار صلاة الرجل تطوعا، تحت كلمة تطوعا حتى لا تصبح صلاة الفرض في المسجد، صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة في صحيح الجامع. وفضل قراءة السر في القرآن على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكان بعض السلف يضحك أمام الناس، يعني في النهار إذا جاءت هنا تدقق يضحك، لكنه في الليل كان يبكي دائما لا يضحك، يعني بخشية الله تعالى. وكان أحد السلف إذا مرض يرى عنده ما يأكله من الصحة، يعني إذا مرض جاء يعني أنواع الفاكهة والطعام اللي ما يأكله الأصحاء حتى لا يري الناس بأنه مريض. لكن يحذر الإنسان من أشياء في هذا الجانب. الشيء الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يبالغ في إخفاء العمل بحيث يجري على نفسه، يعني واحد أمام الناس يقهقه ويجيب حركات يعني مثل الأبله ومثل المعتوه، وإذا خلى بنفسه رجيم يا عبد الله، لا مو هذا المطلوب، لأنك يا أخي المسلم قدوة، ما يصير أمام الناس أن تفعل هذه الأشياء، ما هو مطلوب منك حتى تخفي عبادتك أن تفعل في هذه المجانين حتى والله الناس ما يظنوا أنك أنت إنسان يعني تقي وإنسان رجيم وإنسان، لا أنت تظهر بمظهر داعي أمام الناس. لكن هذه العبادات اللي بينك وبين الله عز وجل لا تظهرها بل تخفيها. كذلك النقطة الثانية، قد يظن بعض الناس بأن ستره لذنوبه عن الناس رياء، يقول لابد أن يكشف لهم عن حقيقتي، لابد أن يقول أني فعلت كذا وفعلت كذا، أو هو واقع الآن في ذنب يأتي ويقول ترى أنا أفعل كذا من الذنوب أفعل كذا، حتى إيه يعني حتى الناس لا يعني هو يقول، لاحظ النقطة، هو يقول أنا إذا كتمت ذنوبي الناس يظنوني أني يعني مهم أني إنسان يعني تقي ما عندي ذنوب، لذلك حتى يعني أبطل هذه الصورة يجب أن أصارحهم بما لدي للذنوب. لا، الإسلام جاء بالستر، ولو ابتليت بشيء من المعاصي فالله أمرك بأن تستره، وليس عليك بأن تشيعه وأن تشتيه، وليست إشاعته وإخشاءه مما يجنبك الرياء، لا، فتخفي هذا العمل، لا تبدي حتى لو كنت واقعا فيه، إلا إذا أردت الاستعانة على تركه، مثلا جاء أخي صالح يعطيك نصيحة في عملية ترك هذا المنكر، هذا شيء آخر. كذلك أيها الأخوة من الأمور أيضا، قد يتساءل بعض الناس هل كل العبادات يجب أن نخفيها أم بعض العبادات نخفيها وبعض أن نظهرها، ما هو الضابط في هذا؟ يجيب عن هذا السؤال العز بن عبد السلام فيقول: من العباد الطاعات ثلاثة أنواع: نوع ما شرع مجهورا كالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة الصلاة والخطب والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجمعة والجماعة والأعياد والجهاد وعيادة المرضى وتشييع الجنائز. هذا لا يمكن أن تشر به، لا بد أن تجهر به، يعني لا بد أن يعلم بين الله، فهذا لا حرج فيه بظهاره، لكن لا بد أن تكون نيتك طيبة. النوع الثاني من العبادة ما يكون إشراره خيرا من إعلانه، كإشرار القراءة في الصلاة وإشرار الأذكار. وإشرار الأذكار يعني في غير موضع الجهر، مثل الأذكار التي بعد الصلوات، الأذكار عادية واحد يذكر الله، يعني الأذكار سبحان الله الحمد لله 100 مرة مثلا أو غيرها من الأذكار المطلقة التي لم يرد الجهر السنية الجهر بها، فالإشرار بها أولى. الثالث ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات، فإن خاف على نفسه الرياء أسر الصدقة، وإن أمن الرياء وانضم إلى أمنه للرياء مصلحة شرعية مثل تشجيع الناس على الصدقة، فإظهار الصدقة في هذه الحالة أولى. ناس كسلانين، يعني مثلا نعتني ومال وينشر، قام واحد بينهم وأوتر يأمن على نفسه الرياء لكن أراد أن يشجعهم على القيام وصلاة الوتر، ليس في ذلك حرج، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به. فإن كان ممن يقتدى به فيشرع له أن يظهر هذه العبادة إذا أمن على نفسه، إذا كان ما يقتدى به يعني يفعل فعله لنفسه فالأولى أن يسرها. ومن علامات القائم بالإخلاص، علامات المخلصين أو من ضمن العلاجات قبل أن تنتهي من قوية العلاجات مصاحبة أهل الإخلاص، يعني الناس يتفاوتون، بعض الناس تحس فعلا انهم المخلصين، هذا كثرة مصاحبتك لهم تتأثر منه وتتعلم منه الإخلاص، يعني مثل ما تعلم واحد من البخاري دخل بالإخلاص، قال رأيت أبا عبد الله وهو جالس في المسجد، يعني حدث الناس في حلقة العلم، فأخذ رجل من لحيته شيئا أذى فطرحه في المسجد، قال فرأيت أبا عبد الله ينظر إلى وجوه الناس وينظر إلى هذا الوسخ اللي في الأرض وينظر إلى وجوه الناس، فلما تحين منهم غفلة الناس غفلوا أخذ هذه فدفتها في كمه، فلما خرج من المسجد طرحها. فالآن لاحظ، تعلم هذا الرجل من البخاري درسا عمليا في الإخلاص. عبد الله المبارك في أحد المعارك كان يقاتل ضد الروم، ما كان معروف بين الناس من المقاتلين، فخرج أحد الروم فطلب المبارزة، فتقدم واحد من المسلمين إليه فقتله، فخرج ثاني من الروم متحديا فتقدم إليه نفس الرجل فقتله، فتقدم ثالث فقتله المسلم، فتقدم رابع فقتله، فازدحم الناس على هذا المسلم لينظروا من هو، فلما تزاحموا عليه غطى وجهه بكمه، قال الراوي فأخذت يده فمددتها فإذا عبد الله بن المبارك، فقال عبد الله بن المبارك وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، يعني شوف بن المبارك، لا قال فمددت يده فإذا عبد الله بن المبارك يخفي نفسه، قال وأنت لما كشفه قال المبارك وأنت يا فلان ممن يشنع علينا، يعني حتى ما توصلنا بحالنا، وذلك الرجل الذي اخترق نفقا مهما في أثناء حصار المسلمين لبعض الكفار حتى يعني يأس المسلمون وكانوا أن يسلموا ويرجعوا عن الحصن، واحد من المسلمين تقدم فعبر نفقا مائيا وتسلق السور ويعني قفز الأسفل وقاتل وفتح الباب لوحده، ثم أخفى نفسه بين جموع المسلمين المندفع من الباب، كان قائد المعركة مسلم بن عبد الملك، أعجب يعني في عجب، أراد أن يعرف هذا الرجل بأي وسيلة، فنادى في الناس من صاحب النفق ما أحد يجيب، من صاحب النفق ما أحد يجيب، استحلف بالله الناس صاحب النفق يخرج إليه ما أحد يجيب. في اليوم الثالث قال يا صاحب النفق، نادى في البيت إني آمرك بأمر القائد أن تخرج إليه، صار طاعة. ففي الليل مسلم كان استيقظ حتى يعني يكاد يأس أن يأتي رجل فنام، بعد فترة إذا خادمه يقيم يقول له إن رجلا بالخارج يقول أنه صاحب النفق، قال عجب سيدي، فدخل عليه، أول ما دخل عليه رجل من المسلمين وآخرين لا تعلمون والله يعلمون، قال يا مسلم اتق الله أحرجتني فأخرجتني، يا مسلم اتق الله أحرجتني فأخرجتني، ما كنت أريد الخروج، هذه عبادة لله عز وجل. فالشاهد أيها الأخوة كان السلف يحفظ أحدهم القرآن ولا يدري الناس أنه حفظه، ويتفقه في الفقه ولا يدري الناس أنه قد تفقه، ويأتي إليه ناس ينامون عنده ويصلي الليل ولا يشعر الزوار بأنه يطيل الصلاة. هكذا يجب أن تكون. وكان الشافعي رحمه الله هذه من علامات الإخلاص، قضايا عجيبة. الشافعي رحمه الله يقول: وجدت أن الخلق تعلموا هذا العلم حتى لا ينسب إلي منه حرف، والناس تعلم علم هذا حتى ما ننسب إلي منه حرف واحد. وقال أيضا: ما كلمت أحدا أو رددت عليه إلا وجدت أنه يسجد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى. وكان بعض السلف إذا تحاوروا مع بعضهم يتمنى الأخ أحدهم أن تكون الحجة على لسان الآخر، يعني أن يظهر الله الصواب على لسان الخصم. هذه منزلة ما يظهرها أي واحد من الناس. وكان بعض السلف إذا حدث أحدهم بحديث استمع له كأنه يسمع لأول مرة، مع أنه قد سمعه قبل ذلك مرارا. وكان بعض السلف يسمع الحديث ويثبت كأنه يسمع لأول مرة وقد سمعه قبل أن يولد الذي حدثه، الذي حدث هذا الحديث. فالشاهد أيها الإخوة، هذه الأشياء، هذه المراتب، مراتب عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المراتب العظيمة في الإخلاص، وأن يطهر قلوبنا من جلب الرياء والشرك. قبل أن نختم، بالنسبة لدروس شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حتى نبلغ هذا الشهر، وأن يرزقنا صيامه على المدى الذي يرضيه عنه. أظن وقت الدروس المناسب بعد صلاة التراويح، لأن بعد صلاة العصر أظن النساء ما يتمكنون من المجيء، تكون المرأة مشغلة في العيش، وكذلك اللي في الدمام أو في الأماكن الأخرى صعب أن يأتي. إذا عنده أحد الإخوة مشورة أخرى فيخبرنا بها، لكن حتى الآن أخبركم بأن الوقت سيكون بعد صلاة التراويح، وستكون الدروس في رمضان إن شاء الله أسبوعية، يعني كل أسبوع يوم الأربعاء بعد صلاة التراويح. وأما مكان الدرس فهناك كثير أن يتغير، قد يكون المكان ضيق خصوصا الناس الذين سيصلون التراويح والنساء إلى آخرين، فسيكون في مسجد آخر، وسيظهر إن شاء الله على الإعلام يعني في الدرس القادم يظهر عليه اسم المسجد ومكان المسجد موضحا إن شاء الله تعالى. وهنا إعلان عن محاضرة يصير مركز دعوة للسادة الشرقية، دعوتكم لحضور المحاضرة الشرقية الشيخ محمد بن عبد الله الزبل، والتي بعنوان الصوم جملة، وذلك بعد صلاة المغرب في يوم الأحد الموافق 28/8/1407 للهجرة في جامع الملك عبد العزيز بالدمام، ويوجد مكان النساء. بما أن شهر رمضان إن شاء الله قادم سيكون دروس أسبوعية، فيعني ما هو وقت الآن الإجابة على الأسئلة، فأود أن تكون الإجابة على الأسئلة إن شاء الله الإجابة لرأي الدروس القادمة في رمضان. لكن قبل ذلك هذه مشكلة أخ، يعني أود أن أطرحها وأتكلم عنها باختصار قبل أن نختم المجلس. يقول: أنا شاب أرغب بشدة في أن أكون متدينا وأطيع الله في كل ما يأمر وينص وينهى عنه، ولي أصدقاء غير ملتزمين، ولي أيضا أصدقاء طيبين وملتزمين، وأنا في معظم وقتي مع الفئة الثانية وأحاول أن أقتدي بهم، وأنا أنسى أصدقائي الغير ملتزمين، والصحيح في اللغة غير الملتزمين، ولكن المشكلة هي البيئة، فالبيت غير مؤهل لأن يكون الشخص متدين، وأنا أحاول بشتى الطرق لأن أتحدث معهم ولكن دون جدوى دون من عمل، وجزاكم الله خيرا. هذا يا أخي في الكلام يعني جزء منه يتعلق بالكلام الذي ذكرناه. الأخ عندما يدخل من ماضي سيء إلى مستقبل مشرق إن شاء الله تعالى على دين يرضاه الله مع إخوة في الله الطيبين، فإن نفسه أحيانا تجذبه إلى الماضي، ويرى بعض أصدقاء السوء فيزينون له مثلا بالكلام أن يجيء معهم ويذهب معهم. ولكن يا أخي أقول لك بأنه لا بد من الصبر والمصابرة مع إخوانك الله وتمسك بهم. وأيها الإخوة، ربطا بهذا الكلام مع الكلام الذي ذكرناه، قلت لكم بأن الشيطان أشد وأفضل ما يتمنى عند الشيطان أن يبتعد الإنسان عن إخوانه الطيبين بشتى أنواع المداخل. قد يتهم مثل هذا الشخص أو غيره، يتهم نفسه بالرياء او ان عنده اصدقاء سيئين مثلا ولسه ما تركهم وانه لا يستطيع ان يترك بعضهم، او عنده خصال جاهليه، قد يكون رجل ما تخلص من جميع الذنوب، قد يكون ما زال متعلقا به بعض الذنوب او واقع في بعض الذنوب، لا تكون لا يقول انا انسان فيني نجاسات وفيني ذنوب وفيني بلاوي، ما يصلح ان امشي مع هؤلاء الناس الطيبين واخرج عليهم، وقد اكون انا سببا في تعطيل دعوتهم او عدم توفيقها او الى اخره. كل هذه مداخل شيطانيه، وقد كان في جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم من زلم وتاب الى الله عز وجل، وكان فيهم من شرب واقيم عليه الحد. فاذا ايها الاخوه عليكم بالجماعه، عليكم بالجماعه، عليكم بالجماعه، فان هذا الله مع الجماعه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.